التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قالت جيش الأمريكي إن قواته قتلت 14 مسلحا في اشتباكات عديدة وقعت أمس في مدينة الصدر ببغداد. بيان للجيش أضاف أنه جرى استخدام طائرات ودبابات في مهاجمة عناصر الميليشيات الذين يحاولون إطلاق صواريخ من المنطقة أو إطلاق النار على الجنود الأمريكيين في دوريات الحراسة. من جهة أخرى ذكرت مصادر صحية في مستشفيات بمدينة الصدر أنها استقبلت 4 جثث و51 جريحا بينهم أطفال. دعت الحكومة العراقية السلطات السورية إلى إجراء تحقيق بشأن مقتل 13 شرطيا. قالت أن مسلحين تسللوا من الأراضي السورية وقتلوهم في مدينة القائم على الحدود الأسبوع الماضي. المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال أن الحكومة العراقية تتوقع أن تقوم السلطات السورية بتقديم جميع المعلومات عن المسلحين والحد من نشاط هذه المجموعات التي وصفها بأنها معادية، معتبرا العملية تجاوزا خطيرا وانتهاكا لحرمة الدم العراقي. وكانت مصادر أمنية في محافظة الأنبار ذكرت أن مسلحين يتنكرون بزي القوات الأمريكية تسللوا من الأراضي السورية وقتلوا 12 شرطيا عراقيا في مركز شرطة الرمانة في القائم. نفت القوات الأمريكية المعلومات التي تحدثت عن اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو أيوب المصري في عملية نفذتها القوات العراقية بمحافظة نينوى. وقالت المتحدثة باسم القوات الأمريكية الميجر بيجي كاجلري أن المعتقل ليس أبو أيوب المصري بل كان شخصا يحمل الاسم نفسه لكنه لا يرتبط به. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أعلن اعتقال أبو حمزة المهاجر المعروف باسم أبو أيوب المصري خلال عملية نفذتها قوات عراقية في منطقة وادي الحجر الأربعاء، فيما قال مسؤولون أن قوات أمن اعتقلت رجلا يشتبه بأنه زعيم القاعدة في العراق وهو نائم في منزل بمدينة الموصل بعد أن قادهم إليه معاونا له ألقي القبض عليه. قال الائتلاف الحاكم في لبنان أن سيطرة حزب الله على منطقة بيروت الغربية انقلاب مسلح يرمي إلى عادة سوريا إلى البلاد وخدمة مصالح إيران. وقال بيان للحكومة له الزعيم المسيحي سمير جعجع أن الانقلاب المسلح الدموي يستهدف عودة سوريا إلى لبنان ومد نفوذ إيران إلى البحر المتوسط على حد تعبير البيان. وكان مصدر بارز في المعارضة اللبنانية قد أعلن أن المعارضة ستبقي على حصار بيروت حتى التوصل إلى حل سياسي ينهي 17 شهرا من الأزمة السياسية. قال البيت الأبيض أنه منزعج جدا من تحركات حزب الله في لبنان داعيا إياه إلى وقف أعماله التي وصفها بالتخريبية، فيما حث إيران وسوريا على إنهاء دعمهما للجماعة اللبنانية. المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو قال للصحفيين في كراوفورد بولاية تكساس أن الإدارة الأمريكية لديها ثقة في حكومة لبنان. دعا أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون جميع الأطراف في لبنان إلى ضبط النفس وأعرب عن قلقه العميق بشأن أحداث العنف في الآونة الأخيرة هناك. ماري أوكابي المتحدثة باسم الأمين العام قالت أنه يتعين عمل كل شيء الآن للحيلولة دون تدهور الموقف، ودعت جميع الأطراف إلى اللجوء إلى السبل السلمية من أجل تسوية خلافاتها. وقالت أوكابي في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس. هون الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز من شأن المخاوف الإسرائيلية من تحرك من تحرك حزب الله اللبناني لتوسيع سيطرته في بيروت، معربا عن أمله في أن يتراجع اللبنانيون عن حافة الحرب الأهلية. بيريز الذي كان يتحدث للصحفيين في القدس قال أن الأحداث لا تمثل مفاجأة كبيرة، مشيرا إلى أن إسرائيل تعلم أن حزب الله سوف يفرق البلاد ويقودها إلى حافة حرب أهلية، واصفا إياها بالكارثة، وأضاف:
إنه انقسام داخلي بين مسعيين، الأول الإيرانيين كي يحكموا لبنان خلال حزب الله، والآخر للبنانيين الذين يريدون أن يكون بلدهم مستقلا. إنها مأساة بالنسبة لهم ومأساة لنا جميعا، ونأمل في اللحظات الأخيرة أن ينقذوا أنفسهم من حرب أهلية دامية.
قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر إن فرنسا تعرض مساعدة الفصائل المتناحرة في لبنان على الاجتماع لإجراء محادثات على أمل الحيلولة دون تفاقم الوضع الخطير بالفعل. كوشنر دعا في بيان جميع الأطراف إلى الجلوس على المائدة للتوصل إلى اتفاق، مبديا استعداد فرنسا لتسهيل اجتماعهم واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية، وأضاف أنه سيكون على اتصال مع زعماء لبنان وحلفائهم. وقال كوشنر إنه ينبغي تفادي اندلاع حرب أهلية، وطالب برفع المتاريس وإعادة فتح المطار. أعلنت ميانمار التي ضربها إعصار مدمر أنها ستقبل المعونات الأجنبية، لكنها ستقوم بتوزيع إمدادات الإغاثة بنفسها. بيان لوزارة الخارجية أشار إلى أن ميانمار ليست في وضع يسمح باستقبال فرق إنقاذ ومعلومات من دول أجنبية في الوقت الراهن. من جهته تحدث المسؤول في برنامج الغذاء العالمي بول رايسلي عن الصعوبات التي تواجه العاملين في البرنامج في الحصول على تأشيرات دخول من حكومة ميانمار، وأضاف:
نريد من الحكومة أن تكون على ثقة من أننا بإمكاننا تقديم المساعدة لها في مواجهة التحدي المتمثل في الحصول على المعونات الغذائية والمساعدات الإنسانية الأخرى وتقديمها إلى الناس في المناطق التي ضربها الإعصار.
مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية.
أجمل التحايا من سمير علي مندي وأرقها من المخرج ديار بامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين تتابعون فيها. وفد لجنة الدفاع عن الصحفيين يعرب عن قلقه من أربيل من أوضاع الصحفيين في العراق. القتال في لبنان يثير القلق في واشنطن إزاء نفوذ إيران في العالم العربي. أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف مصرية يطالعها لنا من القاهرة أحمد رجب. كذلك سنتابع برفقة ناظم ياسين حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، أكدت وزارة التربية أنها استكملت كافة الاستعدادات لإجراء الامتحانات الوزارية في أجواء آمنة، كما اتخذت جملة إجراءات لتأمين الحماية للمراكز الامتحانية وتجديد الإجراءات الرقابية. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر وليد حسين المتحدث باسم وزارة التربية. من جهته أوضح علاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي أن اللجنة تباحثت مع وزير التربية في شأن إجراءات للحد من الخروقات والتجاوزات التي حدثت في الأعوام السابقة. المزيد من التفاصيل مع حسن راشد.
بينما يقترب موعد الامتحانات الوزارية البكالوريا، تصعد الجهات الحكومية والبرلمانية المعنية من جهودها لتوفير جميع مستلزمات أداء الطلبة لامتحاناتهم بطريقة سلسة وأمينة، وتلافي الأخطاء التي وقعت العام الماضي والتي تحولت إلى هاجس يعيشه المعنيون اليوم، كما يشير رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الدكتور علاء مكي.
هاجس الامتحانات الوزارية ومشاكلها وما حدث في العام الماضي يلازم لجنة التربية ويلازم في تقدير كل مواطن عراقي في عائلته تلاميذ وطلبة يمتحنون، وخاصة الامتحانات الوزارية. ولذلك لجنة التربية والتعليم تعيش هذا الهاجس، وخاطبنا وزارة التربية منذ حوالي شهر ونحن في تواصل للتهيئة لدراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه العملية الامتحانية والأخذ بالنظر لاعتبار الأخطاء والخلل الذي حدث العام الماضي.
ويقول مكي إن شكاوى كثيرة وصلت إلى اللجنة التي قامت بإيصالها إلى المسؤولين في وزارة التربية ومناقشتها معهم.
وصلتنا شكاوى شكاوي كثيرة وصلتنا، تقارير كثيرة وصلتنا، مقترحات كثيرة جمعناها، ثم استضافينا السيد وزير التربية لنقاش الموضوع، ثم اتفقنا على أن يأتوا اللجنة العليا للامتحانات الوزارة، وأيضا التقينا معهم لقاء أطول من ما التقينا مع السيد الوزير، وأيضا ناقشنا وانطيناهم حقيقة الهواجس وانطيناهم المشاكل وانطيناهم المقترحات مكتوبة بشكل رسمي. الحقيقة هم الآن يشتغلون عليها، وأحنا اليوم دزينا لهم أيضا اليوم بالتحديد كتاب تأكيد.
ويضيف البرلماني العراقي أن الاستعدادات تشمل أيضا عملية تصليح وتدقيق الدفاتر الامتحانية.
مسألة التصليح واشتراك الأساتذة من المحافظات في تصليح الدفاتر والإشراف عليها، فأيضا ناقشنا سيد الوزير من باب توفير مخصصات وأموال أكثر للمصلحين حتى يكون هناك مردود حقيقي، ثانيا توفير بيئة ومكان آمن ومقبول، وثالثا إشراك عناصر من كل المحافظات لمن يريد أن يشارك ضمن شروط معينة.
وكان الموسم الامتحاني الماضي قد شهد تجاوزات كثيرة، منها تسريب الأسئلة وسيطرة الجماعات المسلحة على بعض المراكز الامتحانية والسماح بممارسة الغش الجماعي، لذلك تدرس الجهات المعنية عدة مقترحات لتلافي ذلك، منها أداء الطلبة للامتحانات الوزارية في الجامعات كما يوضح مكي.
واحد من المقترحات المطروحة أن يتم تجميع الطلبة في جامعات كبيرة ضخمة، نوفر لها حماية ومراقبين، ويكون الجو فيها أدعى إلى السيطرة. الآن يجري في تعداد الطلبة وتعداد القاعات الامتحانية ودراسة الإمكانية، خطبت رئاسة جامعة بغداد ورئاسة الجامعة المستنصرية لدراسة الموقف وإرجاع الجواب إلى وزارة التربية ولا لجنة التربية والتعليم. هناك مقترح أن يكون للذكور أن يمتحنون جامعات والإناث يمتحنون قرب بيوتهم على مدة تعددية، يعني البنية صعب أن توصل مكان بعيد.
إلى ذلك تؤكد وزارة التربية أنها أنجزت جميع استعداداتها لمنع حدوث أخطاء العام الماضي. المتحدث باسم الوزارة وليد حسين:
إن شاء الله هاي السنة راح نتلافى كل الأخطاء الموجودة من هفوات الحقة العام، هالسنة إن شاء الله أكون انسيابية المناطق أكثر أمانا من عام، وإن شاء الله هناك راح أسوي لولاة التربية إن شاء الله شكل غرفة طوارئ يشرف عليها السيد الوزير مباشرة، وتمد مجساتها هاي الغرفة إلى جميع المديريات الموجودة في بغداد والمحافظات.
وعن عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات الوزارية خلال العام الدراسي الحالي يقول حسين:
أن تقدموا للامتحانات ما يقدر بمليون وستة وخمسين ألف وخمسمائة طالب وطالبة، متوزعين ابتدائية 552,000، المتوسط 320,000، الإعدادية بشقيها العلمي والأدبي 152,000، بالإضافة إلى التعليم المهني كانت الحصة مات 18,500.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام. يزور أربيل وفد من لجنة الدفاع عن الصحفيين بهدف تقييم وضع حرية الصحافة، وقد أجرى الوفد لقاءات مع المسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق وفي مقدمتهم رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وأطلعه على الملاحظات التي سجلوها حول أوضاع الصحفيين في الإقليم. منسق برنامج اللجنة الأمريكية الغير حكومية أكد لإذاعة العراق الحر أن العوام الماضية شهدت تجاوزات واعتداءات على الصحفيين من قبل مجهولين وحتى قوات في الشرطة والأمن. المزيد من التفاصيل مع عبد الحميد زيباري.
يزور حاليا أقليم كردستان وفد من لجنة الدفاع عن الصحفيين، وهي لجنة أمريكية غير حكومية تتابع وضع الصحفيين في العديد من مناطق العالم، وجاءت زيارتهم إلى أقليم كردستان العراق لنشر تقرير عن أوضاع الصحفيين في الأقليم وتقديم توصيات إلى حكومة الأقليم لتبنيها تتعلق بموضوع الحريات الصحفية في الأقليم. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر قال جويل كيمبانيا منسق برنامج ومسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى لجنة حماية الصحفيين، أشار إلى أن أقليم كردستان شهد تطورا في الحريات الصحفية لكنهم لاحظوا بعض الخروقات في الآونة الأخيرة، وأضاف:
يعني لاحظني يعني تقدم في مجال حرية الصحافة في كردستان العراق منذ يعني أكثر من عقد ونص، خاصة في 7 سنين الماضي، لكن لاحظنا في الآونة الأخيرة 3 أيام الماضية إنه ارتفاع المضايقات مواجه يعني الصحفيين مستقلين، هذا مضمون اعتداءات عنفية ضد الصحفيين من قبل يعني أشخاص مجهولة، كمان يعني أمثال الاعتقالات الصحفيين من قبل أسايش أو بوليس في المنطقة.
كما أشار إلى لقاءات بالمسؤولين في إقليم كردستان العراق من بينهم مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، وأضاف
يعني الوعد يعني أنه اللي وصلنا أنه المسؤولين يعني سيعتبر توصياتنا وهم يعني عارفين توصياتنا، يعني من رئيس البرزاني يعني غير مشروع كمل المطبوعات قال يعني بشكل مباشر انه ليست مجال يعني اسايش والامن الدولة اللي يعتقل الزملاء الصحفيين.
كما اوضح منسق لجنة حماية الصحفيين انهم يتابعون اوضاع الصحفيين في المناطق الاخرى من العراق، وعبر عن اسفه للاوضاع المزرية التي يمر بها الصحفيون في بغداد ومناطق اخرى، واضاف
طبعا يعني كتبنا في تقريرنا عن العراق انه هذا الاخطر مكان في العالم لتمارس المهنة الصحفية، اكثر من 130 صحفيين قتلوا، وهذا غير مسبوق في تاريخ اللجنة حماية الصحفيين. احنا موجودين ل 26 عاما. كمان في مجال حريت الصحافة كمان لاحظنا مضايقات من قبل الحكومة العراقية ضد زملاء الصحفيين، قضايا أمثال الاعتقالات، يعني الضرب على الصحفيين. كمان يعني في مشروع قانون الإعلام في العراق ونتابع الموضوع هناك.
إلى ذلك أكد أكو محمد رئيس تحرير جريدة الرداو الأسبوعية أن المقترحات التي قدمتها لجنة الدفاع عن الصحفيين تتوافق مع مطالب الصحفيين في إقليم كردستان، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
أعتقد بأن هذه المقترحات تتوافق مع المطالب الصحفيين في كردستان العراق، وهذه المقترحات كلها تصب في خانة رفع القيود على الصحافة.
وتناشد لجنة حماية الصحفيين في توصياتها حكومة إقليم كردستان العراق بالإدانة العالمية للأعمال التي ترتكب بحق العاملين في الصحافة، وضمان إجراء تحقيقات شاملة وشفافة بخصوص هذه الأعمال، ووضع حد لاحتجاز الصحفيين. كما نشدت اللجنة حكومة الإقليم إلغاء وإبطال المواد القانونية التي تنص على عقوبة السجن وإيجاد تدابير ملائمة لدعاوي التشهير المدنية. كان معكم من أربيل عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، أدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية لفرقة البصري التراثية.
البحر ماشي فايدة في المنام، البحر ماشي فايدة في المنام، الصبح حل السرية يا ما
إذاعة العراق الحر، معكم مستمعين الكرام. أثار القتال في بيروت بين حزب الله والحكومة اللبنانية الموالية للغرب دواعي جديدة للقلق في واشنطن إزاء قدرة إيران على مد نفوذها إلى أعماق العالم العربي. كما من شأنه أن يزيد من وتيرة تحذيرات واشنطن من أن النزاعين في لبنان والعراق لا ينحصران ضمن حدود القضايا المحلية، فهما يتسمان أيضا بالعلاقة بالنزاع الأوسع بين الغرب وإيران من أجل النفوذ في المنطقة، يعتبرها كلا الطرفين حيويا لمصالحه، كما يوضح التقرير التالي الذي يعرضه لنا الزميل أياد الجيلاني.
عملت واشنطن عدة مرات خلال العام الجاري على حشد تأييد حلفائها في العالم العربي للوقوف ضد ما تصفه بالتدخل الإيراني المتواصل في المنطقة، الأمر الذي تناوله الرئيس جورج بوش في كلمة وجهها في كانون الثاني إلى دول المنطقة حين قال:
تشكل تصرفات إيران تهديدا لأمن الدول في كل مكان، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى تعزيز التزاماتنا الأمنية طويلة الأمد مع أصدقائنا في الخليج ومناشدة أصدقائنا حول العالم للاتحاد في مواجهة هذا الخطر قبل فوات الأوان.
كما شدد الرئيس بوش في كلمته في دولة الإمارات العربية المتحدة على اتهام إيران بتصدير الإرهاب دون أن يضطر إلى أن يوضح لمستمعيه من هي الدول المستهدفة بذلك. واشنطن دأبت أيضا على اتهام إيران وسوريا بالمساعدة في تسليح حزب الله اللبناني الشيعي واستخدامه لزعزعة استقرار الحكومة الموالية للغرب في بيروت. كما تكرر واشنطن اتهامها لإيران لما تقدمه من تمويل وتسليح لميليشيات شيعية متطرفة في العراق بهدف تعزيز قدرتها على مهاجمة القوات الأمريكية وتعقيد الجهود الأمريكية في بسط الاستقرار في البلاد. وتوجه واشنطن اتهامات مماثلة لإيران بتسليح الجماعات الفلسطينية المتطرفة المعارضة لعملية السلام في الشرق الأوسط التي تدعمها الدول الغربية، الأمر الذي أشار إليه بوش بقوله:
Iran is today the world's leading state sponsor of terror.
إيران اليوم هي الدولة الراعية الأولى للإرهاب، فهي ترسل مئات الملايين من الدولارات إلى متطرفين حول العالم في الوقت الذي لا يواجه شعبها في الداخل غير القمع والمعاناة الاقتصادية.
ولكن رغم كل ما تبذله الولايات المتحدة من جهود لتوضيح الاستراتيجية الإيرانية، تبقى مسألة الرد عليها أمرا صعبا، ويبدو لواشنطن على الأرجح أن العنف في لبنان يمثل معيارا جديدا لهذا التحدي، فلقد تصاعدت وتيرة الأزمة اللبنانية برغم كل ما تبذله واشنطن من جهود متزايدة من أجل عزل إيران في المنطقة، تلك الجهود التي أسفرت عن نتيجة إيجابية واحدة تمثلت أخيرا في مقاطعة نصف عدد رؤساء دول الجامعة العربية للقمة التي دعت إلى انعقادها الجامعة العربية في دمشق في آذار المنصرم. ويوضح التقرير بأن سوريا هي الحليف الأقرب إلى إيران في الشرق الأوسط، وتعتبر معبرا تستخدمه إيران لبسط نفوذها ليس في سوريا ولبنان فحسب، بل إلى ما وراء حدود هاتين الدولتين أيضا. أما المثير للقلق الآن سواء للولايات المتحدة أو لحلفائها العرب، فهو ما إذا كان القتال الجاري في بيروت سيبلغ مستوى النزاع المديد، وما إذا كانت إيران تعتبر لبنان جبهة ساخنة ثانية محتملة مع واشنطن بالإضافة إلى جبهة العراق. التقرير ينقل عن السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر الذي كان عمل دبلوماسيا في لبنان إبان الحرب الأهلية هناك في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، مقارنته بين توجهات إيران في كل من البلدين، إذ قال: تتبع إيران استراتيجية تهدف إلى لبننة العراق باستخدام الأساليب ذاتها التي استخدمتها في لبنان لجذب عناصر من شيعة البلد واستخدامهم كأدوات للقوة الإيرانية بحسب تعبيره. وتابع كروكر أن إيران وسوريا تعملان لمنع قيام أو بقاء دولة موالية للغرب في أي من العراق أو لبنان. ويمضي التقرير إلى أن بعض الصحفيين في واشنطن باتوا يتساءلون إن كان في نية الولايات المتحدة تزويد الحكومة في بيروت بالأسلحة، وهو تساؤل رد عليه وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في مؤتمر صحفي عقده الخميس حين قال:
من الواضح أننا قلقون إزاء ما يحدث، ولكنني لست على دراية بأي طلب تقدمت به إلينا القوات المسلحة اللبنانية.
أما حزب الله فيعتقد أنه قد أعيد تسليحه بشكل كامل من قبل إيران وسوريا في أعقاب حربه مع إسرائيل في عام 2006، علما بأن أسلحته تشمل قذائف موجهة إيرانية وصواريخ سورية الصنع. ويوضح التقرير بأن حزب الله يسيطر منذ أمد طويل على أجزاء واسعة من جنوب لبنان تكاد تكون منطقة حكم ذاتي، في الوقت الذي يشارك في العملية السياسية في العاصمة. ومع انهيار العملية السياسية فلقد سارع مسلحو الحزب إلى الاستيلاء على مناطق واسعة من بيروت الغربية، وإلى مهاجمة المنشآت الإعلامية التي تسيطر عليها الحكومة.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ونطالع معا أبرز ما كتبته الصحف المصرية عن الشؤون العراقية، وهذه القراءة من أحمد رجب.
تهتم صحف القاهرة بنبأ اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو حمزة المهاجر، وتقول الصحف المصرية إنه من أصل مصري ومطلوب في أكثر من دولة. وفي هذه الأثناء بحسب الصحف المصرية تتواصل العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمريكية والعراقية لملاحقة عناصر جيش المهدي التابع للطيار الصدري. ونقلت توقعات الدكتور سعيد إسماعيل حقي رئيس هيئة الهلال الأحمر العراقي بنزوح آلاف العراقيين إلى ملعبي الشعب والصناعة لكرة القدم هربا من الاشتباكات المسلحة داخل مدينة الصدر. واعتقلت قوات الأمن نوري محمد خنجر المسؤول الإعلامي للطيار الصدري في مكتب الطيار الصدري في مدينة الكوت، بالإضافة إلى 47 مطلوب من أنصار الطيار الصدري. وعلى صعيد آخر تنقل الأهرام المسائية عن كيفن بيرجز المتحدث باسم القوات الأمريكية في العراق امتلاك بلاده معلومات استخباراتية حصلوا عليها من دول الجوار عن الانتحاريين من تنظيم القاعدة الذين ينفذون عملياتهم داخل العراق. وشدد المسؤول الأمريكي على أن لدى قواته أدلة ومعلومات حصلت عليها من معتقلين عراقيين يعملون لصالح إيران عن قيام حزب الله اللبناني بتهريب أسلحة إلى العراق وتدريب وتمويل المتطرفين من الميليشيات في إيران قبل إرسالهم للعراق لتنفيذ هجمات ضد القوات العراقية والأمريكية. وأكد أن هذا هو السبب الرئيسي وراء التدهور الأمني في البلاد. وعلى صعيد أعمال العنف في العراق تذكر الجمهورية أن الملا ناظم الجبوري قائد قوات الصحوة بمدينة الضلوعية في شمال بغداد نجا من محاولة اغتيال بتفجير انتحاري استهدف موكبه وسط المدينة. نتحول الآن إلى أهم القضايا التي تناقشها صحف القاهرة، وفي المقدمة منها قضية الإصلاح العربي. ويرى الخبير السياسي في صحيفة الأهرام الدكتور السيد ياسين أن المجتمع العالمي أصبح في ظل ظاهرة العولمة هو وحدة التحليل الأساسية، ويرى أن المسافة بين المحلي والإقليمي والعالمي ضاقت ولم تعد هناك شؤون محلية فقط لا شأن لها بالمجتمع العالمي، ومن ثم اضطر العديد من الدول النامية ومن بينها الدول العربية أن تستجيب لشعارات العولمة السياسية ليس خضوعا فقط لضغوط الخارج وإنما أيضا لتلبية مطالب الداخل، والذي يتمثل في أحزاب المعارضة والمثقفين ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة. ومن هنا تصاعدت شعارات الإصلاح السياسي في عديد من الدول العربية. ويختتم ياسين بالقول إنه على الأكاديميين العرب مهما كانت علاقاتهم بالسلطة بالغة التعقيد أن يصارحوا الجماهير بمؤشرات العجز الديمقراطي العربي وأسبابه المباشرة والتي تكمن أساسا في سلطوية النخب السياسية الحاكمة من ناحية وفي تخلف الثقافة السياسية السائدة من ناحية أخرى. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.